بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إلى أن قال: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر على الصدقة الحديث. وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيان أحكامه القويمة على لسان عبده المجتبى المصطفى محمد ذي المراتب الفخيمة. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على الداعي إليك والدال عليك والهادي إلى سبيل مرضاتك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من سار في دربهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر أحاديث متعلقة بشأن الوقف والذي هو في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح وفي الشريعة حبس العين والتصدق بالمنفعة إلى غير ذلك مما جاء في تعريفات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بالوقف، وكله يرجع إلى هذا المعنى. وأورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي انتهت الفرصة التي يكتسب فيها الحسنات ويحصل فيها على المثوبة بما يباشره ويعمله، هذا معنى انقطع عمله. وأما تفسير معنى انقطع عمله بأنه لا يلحقه رحمة ولا دعاء ولا خير، فهذا كلام لا معنى له من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. انقطع عمله أي الفرصة التي آتاه الله إياها ليعمل كملت عليه، وبقيت أعمال باشرها في حياته تستمر له، يستمر ثوابها وإعطاء خيرها داخلة في كسبه، وهي محددة. في هذه الرواية في هذا الحديث ذكر ثلاثة، ويقولون أن العدد لا مفهوم له، فإنه جاء في الأحاديث الأخرى ذكر أعمال أخرى تبقى للإنسان بعد موته غير هذه الثلاثة المذكورة في رواية الإمام مسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك شأن من يفسر انقطع عمله انقطع عمل غيره له، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذكر النبي الغير، ذكر النبي شأن الميت والفرصة التي انتهت عليه في إتاحة الخير له باكتساب الثواب وكسب الحسنات. فهو ما دمت في عهدة التكليف، ما دمت في هذا العمر القصير، ما دامت روحك في جسدك، فيمكنك أن تكسب من الحسنات كل ما استطعت وكل ما أردت، ولكن إذا جاءت الغرغرة انتهت المسألة، فلم يبقى لك استطاعة على أن تكسب الحسنات بنفسك، فانتهت الفرصة التي أتاحها الله سبحانه وتعالى لعامة عباده المؤمنين أن يعملوا. وجاء أن إبليس قال للجبار جل جلاله وتعالى في علا في محاورة نحو آدم: وعزتك وجلالك ما زلت أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادي. وهذا هو الفرصة لهم لكسب الحسنات، أو تلحق بهم السيئات التي يعملوها مباشرة في هذه الفترة. قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا زلت أغفر لهم ما استغفروني، فلله الحمد والمنة وله الطول والفضل، وقد سبقت رحمته غضبا، ولم يجعل للشيطان سلطان إلا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فجعلنا الله وإياكم من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، بصدقهم مع الرحمن وتوكلهم عليه وإقبالهم بالهمة والعزيمة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا مات الإنسان، في لفظ إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهي الوقف، حملوها على الوقف، ولهذا ذكر هذا الحديث في باب الوقف. صدقة جارية أي مستمرة لا تنقطع أثرها وفائدتها، وذلك بأن يحبس أصلا من الأصول الذي يثمر فوائد، ويجعل لتلك الفوائد منفعة للذي وقف عليه ذلك الأصل. صدقة جارية أو علم يندفع به، علم يندفع به، خلف علما وترك علما يندفع به من بعده بالتعليم، فإن ما علمه من جملة عمله الذي باشره فيموت، فالذين تعلموا منه كل ما عملوا وكل ما بنوا على العلم الذي تعلموا منه فتفرعت منه مسائل راجع ثوابه إليه، لأنه الذي تسبب في ذلك وباشره، فصار هو الأصل في عملهم والأصل في بنائهم على ذلك العلم الذي آتاهم ما استنبطوه منه وما تفرع منه، فيعود له ثواب ذلك التعليم فيما يعملون وفيما تتسع فيه علومهم من ذلك العلم الذي آتاهم ذلك المعلم. وهذه وظيفة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، حتى قال سيدهم: إنما بعثت معلما. فينبغي لكل مؤمن عرف مسألة في دين الله أن يكون معلما لها، أهلا أو ولدا أو صديقا أو صاحبا، ولكن ذلك فيما تبينه وفيما وثق به وفي أو فيما هو مجمع عليه أو فيما هو من الفضائل التي لا إشكال فيها. أما ما يتعلق بالفتوى ويحتاج إلى دقة استنباط فذلك راجع إلى المختصين بذلك والراسخين من أولي العلم القادرين على ذلك البيان، فهم الذين يتحدثون عن ذلك والذين يفتون فيه. ولكن من دون هذه الفتوى ومن دون التعرض للمختلف فيه من الأحكام يستطيع المؤمن المؤمنة أن يكون معلمين، أن يعلموا من دين الله تبارك وتعالى ومهماته أصحابهم وأصدقائهم وأولادهم وأهاليهم. فلا تبخل على نفسك أن تكون معلما تتشبه بالأنبياء وسيدهم المصطفى محمد، وتتعرض لأن يعمل بهذا العلم من بعدك فيدوم عملك، يدوم لك عمل بعد خروج روحك من جسدك وانتقالك من الدنيا إلى البرزخ، فيدوم لك هذا العمل. فمن الناس من يبخل على نفسه ويبخل عن نفسه بمثل هذا الخير، فتجده لا يقرئ ابنه ولا تشهدا ولا فاتحة ولا سورة طول عمره. غاية الأمر يتسبب في يصلل عند المعلم يعلمه وهو فلا يكون له إلا الكسب، كسب التسبب في التعليم، ولا يكون له ثواب التعليم المباشر، ولكن لو علمه ولقنه بنفسه لنال ثواب التعليم، ولصار عمل ذلك الولد مع كون ولد مثابا عليه من وجه آخر. فإذا قرأ الفاتحة هذا الولد أثيب عليها ثواب الفاتحة من حيث أنه ولده، وأثيب عليها ثواب آخر ثواب الفاتحة من حيث أنه علمه إياها، فصارت له مكاسب بسبب تعليم ولده. وهكذا كلما علمه سورة من السور. من الناس من لا يعلم ولده شيئا من الخير أبدا في طول عمره ويتركه للمدرسين وغيرهم، ومن الناس من يعلم ولده غفلة أو سوءا أو شرا، يعلمه بعض الكلمات الغافلين أو بعض الكلمات الماجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتلقفها من فم والده، ويموت والده يوم يموت وذا يترنم بها وسوءها يرجع إلى والده في قبره والعياذ بالله، لأنه ما علمه إلا ذلك. وهكذا ينبغي أن الإنسان أن يشارك في تعليم العلم أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا إله إلا الله. فإن ولد الرجل من كسبه كما جاء في روايات عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك العلم الذي خلفه. ويأتي في ذلك أيضا ما كان ورث من مصحف وغيره، فإنه أيضا جاء في الأحاديث على ما أشرنا وذكرنا أعمال أخر يثبت للإنسان ثوابها ويعتبر أنها من أعماله التي باشرها. ومعنى يندفع به، يندفع به عند الله، يندفع به في الآخرة. هذا العلم معنى يندفع به، علم يندفع به، يندفع به عند الله، يندفع به في الدار الآخرة. وجاء في رواية الإمام بن ماجه عليه رضوان الله: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من مالي في صحتي وحياتي تلحقه بعد موته. ولهذا تتبع الإمام السيوطي ما ورد في الأحاديث فجمع من 10 خصال تبقى للإنسان بعد موته. ويقول في أبيات له في ذلك: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10 علوم بثها: ودعاء نجل أي ولد، وغرس النخل، إنه لا يبقى منتفع بتلك النخلة الذي غرسها إلا وناله ثواب من ينتفع بها، وغرس نخلين، وغرس النخل والصدقات تجري بهذا الوقف، وراثة مصحفين، ورث مصحف يقرأ فيه من بعدهم. فإذا ورث أشرطة فيها المجون، أعوذ بالله، يشللوا إثمها، كل من استعملها من بعده عليه إثمها والعياذ بالله تعالى. وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهري وبيت للغريب بناه ياوي إليه أو بناء محل ذكري. أما بناء مسجد أو بناء زاوية للذكر أو للعلم وما إلى ذلك من الخيرات، ولا فرصة لكسب الحسنات إلا هذه الحياة القصيرة يا من عنده عقل، فاغنم حياتك القصيرة عملا صالحا فهو أزكى ما تجده منها، وهو أعلى فرصها وأحسن ما في هذه الحياة الدنيا. كسب الحسنات أعلى خصوصية حياتك ما دمت في الحياة، كسب الحسنات. فإن لم تحسن كسب الحسنات فأنت حي أشبه بالأموات، بعيد عن العقل والفهم. قال تعالى: تبارك الذي بيده الموت بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأثبت صلى الله عليه وسلم وصول الدعاء، وصول ثواب الدعاء إلى الميت، وكذلك الصدقة ومجمع عليها، وكذلك قضاء الدين ومثل ذلك. وكذلك يقول الشافعي في الحج يجزي عن الميت، عند جماعة من العلماء كذلك غير الشافعي. وكذلك إذا مات عليه صيام فيصوم عنه وليه أو يخرج عنه كفارة، وهكذا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء التي ذكرها في هذه الرواية لا تنقطع فائدتها بموته: إلا من صدقة، لا إله إلا الله، صدقة جارية، ما إلا من صدقة جارية أسقطوا إلا في رواية في صحيح مسلم، إلا من صدقة جارية، جارية يعني يجري نفعها يدوم أجرها كالوقف في وجوه الخير، سواء أو علم يندفع به بعد موته. والعلم المنتفع به العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته، والعلم بما علمنا الله وعلمنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، العلم بهذه الشريعة وما جاء عن العقل. ثم بقية أنواع العلوم مما لا يتعلق بعلم شرعي، إن تقيد بالنية عند المعلم والمتعلم الحسنة في موافقة الشرع واستخدم في ذلك كان له ثواب، يتعلق بقدر التقيد بالشرع واستعمال النية الصحيحة في الانتفاع بذلك العلم. نعم. وإلا فلا. وكذلك الآلات والأدوات الصالحة لاستعمالها للخير وللشر فورثها، فإن كان له ضلع في من إهمال وقلة تعليم للوارث من بعده وقلة تذكير فاستخدمها في الشر فلا يبعد أن يناله منه نصيب، لأنه تسبب في ذلك خصوصا فيما كان الغالب استعماله في الشر، وإن لم يكن منه تقصير أو ومن باب أولى إذا انضاف إلى ذلك أنه ذكر بذلك وأكد عليه عند موته أو في وصيته أن لا تستخدم أمتعته لمن يرثها إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا من عصى الله بها من بعده لا يلحقه منها شوم ولا لوم ولا إثم أصلا، لأنه أدى واجبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن إن كانت بدت العلامات فأهمل ولم يبالي ولم ينبه ولم يذكر فهو مقصر في ذلك، يناله بذلك الإثم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد بالغ بعض أهل الخوف الشديد والورع التام حتى أوصى أن يهد بيته من بعد موته فهد، قال أخاف أن يسكن فيه من يعصي الله ومن يعمل فيه الذنوب والمعاصي من بعدي وأنا أكون بنيت له البيت. وهذه حالات نادرة لغلبة حال على صاحبها، وإلا فهذا هو الأصل، إذا قد علم وبين وذكر فخرج من العهدة ولا يلحقه بعد ذلك لوم الذنب. ولكن إذا قامت العلامات على استخدامها في السوء وأهمل ولم يذكر ولم يبالي فلا بعد أن يشارك من يسيء استخدامها بعده من ورثته، فإنها أمانات يجب أن يراعي فيها حق الله جل جلاله وتعالى في علاه، من صدقة جارية غير منقطعة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقالوا المراد بالصالح أنه مؤمن مسلم على قدم الإسلام، ما يشترط أن يكون ولي ولا يخاص، يكفي أنه مسلم مؤمن، فإذا ولده مسلم يلحقه ثواب عمله وثواب دعائه له. وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولو في الجيل الثاني وثالث ورابع وخامس، كل من عمل ما دام هو لي سنها فيعود ثوابها إليه. كذلك فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن المرابط في سبيل الله الذي يدركه الموت وهو في الرباط في سد ثغر من ثغور المسلمين، يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، من حيث أنه لم يقطعه عن هذا العمل النافع لعموم الأمة إلا الموت، فيستمر له كأنه لا زال على ثغر مرابطا، خصوصية لثواب الرباط في سبيل الله، المرابطة في سبيل الله بأن يسد ثغرا من الثغور على المسلمين يخشى منه دخول الكفار عليهم فيسد ذلك الثغر ويبقى مرابطا في سبيله فيدركه الموت وهو في هذا الرباط فيستمر عليه ثوابه بعد موته كأنه قائم في ذلك الرباط للمرابطة في سبيل الله من درجتين عند الله مقام، فيجري ثواب صاحبها وإن مات فضلا منه إذا لم يمنعه عن الرباط إلا الموت، وفي نيته أن يدوم مرابطا. وهكذا قال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تكسب نفس إلا عليها. يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: إن ما تميز لله تبارك وتعالى من معرفة به وصفاته وإيمان أو تسبيح أو تقديس أو ذن ونحوه، فيحصل الثواب عليه ما قصد ذلك العمل، فيحصل الثواب بمجرد فعل ذلك الفعل. وما لم يتميز من الطاعات لله بصورته فلا بد له من نية فيه، نيه إيجاد الفعل ونيه التقرب به إلى الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث: ما شرع للمصالح الدنيوية كإقباض الحقوق وفروض الكفايات التي تتعلق بها مصالح الدنيا كالصنايع ونحوها، فهذا لا يجر عليه إلا إذا قصد إليه ونوى به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. ومهما كان العمل صالحا فتعلقت به النية الفاسدة فسد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يلحق الإنسان إفسادا للعمل بمثل من بالصدقة، وبمثل رياء بالعمل، وبمثل عجب به إلى غير ذلك، فيحبط عليه ثواب عمله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاءنا في الحديث أثر النية في العمل، وأنه إذا صدقت النية مع الله تولى الله صاحبها، فلو وقع عمله في أو صدقته في غير مظهر من مظاهر النفع والخير، فإن وراء ذلك فوائد، كما جاء في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي رغب في صدقة السر وجمع مالا ولاقى به إنسانا في سواد الليل فدفعه إليه لا يراه ولا يعرف من هذا، فأصبح أهل مدينته يتحدثون أن تصدق البارحة على سارق، واحد سارق يسري في الليل يدور السرقة، فواحد تصدق عليه حصل له فلوس من عند واحد، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لعلني غير صادق في عملي وما وقعت إلا في يد سارق، فذهب يجمع مال آخر، وجاء في ظلمة الليل فرأى سواد إنسان فرمى إليه، فأصبح أهل المدينة يتحدثون: تصدق البارحة على زانية، وحدة بغي ما زانية في الليل ما أدري من أعطاها صدقة، قال: لا حول ولا قوة، سارق وزانية لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: لعلني لم أخلص لوجه ربي، فجمع مالا ثالثا وخرج في ظلمة الليل فرأى سواد إنسان فرماه إليه، فأصبح يتحدث أهل المدينة: تصدق البارحة على غني، واحد تاجر من التجار ويمشي في الليل وحصل له واحد عطاف، اللهم لك الحمد، على سارق على زاني وعلى غني، راح مالي إلا مع هذا. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان: قل لفلان إن الله قد قبل صدقتك وأثابك عليها، أما السارق فجعله يستعف، استعف وتاب من السرقة، وما عاد لك ثواب الصدقة وحده، ثواب الصدقة والتوبة من السرقة، عادك سلمت ناس كثير من التعب بعدك ونجيت هذا من النار، فعاد لك ثواب زايد، أما نيته خالصة اختار الله له هذا، ظاهره مشكلة وحقيقته فائدة له. قال: وأما الزانية فلعلها تستعف، خلاص تركت السوء هذا ورجعت وتنفق على نفسها من مالك، فأنت لك ثواب عادك أعظم من ثواب الصدقة، ثواب توبتهم رجعتهم. قال: وأما الغني فلعله يتذكر ويتعظ فيصير يتصدق، كان أول ما يتصدق بعد ما رميت له الصدقة في الليل اعتبر وراجعه يتصدق، ولك مثل ثواب صدقاته كلها الذي تأتي، فبشره ذاك النبي أن الله قبل من الصدقة ورتب عليه من الثبوت كذا وكذا وكذا، وهكذا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول سيدنا معن بن يزيد أن والده خرج صدقة المحتاجين، ولده ذا محتاج، سيدنا معن جاء وأخذ الصدقة اللي تصدق بها أبوه وشلها يأكل. فلما علم ولده قال ما قصدتك، أنا لصدقة بغناها المحتاجين، قالوا أنا من المحتاجين ولدك، قال ما قصدتك أنت، أنت ولدي، فظن أنه ماشي ماشي يحصل ثواب بذلك، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، قل شو أنت لك ثواب نيتك وصدقتك، والولد له ما دام محتاج خلوا يشيلها يأخذها، ولك ثوابك كامل، وهكذا لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. لا إله إلا الله. يقول في الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا عمر أصاب أرضا بخيبر، هذا في السنة السابعة من الهجرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، قال رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. وفي أن ماضي حياة سيدنا عمر ما كان ملك شيء من مثل هذه الأرض التي حصلها في عام خيبر بعد الهجرة بسبع سنين. فلما حصل أحسن مال فكر، فكان هذا التفكير، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفسني منها، إن شئت. فجاء يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل، قال إني أريد أن أتقرب بها إلى الله، هذا أحسن شيء حصلته فتتقرب به إلى الله. قال له صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. في لفظ البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، فرد هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري أنه الذي قال له صدق بس لا يباع ولا يوهب، وهذا هو الوقف الذي يتحدث عنه الفقهاء. فسيدنا عمر لما حصل الأرض التي أحسن أمواله فكر في إنفاقها في سبيل الله، وهكذا وجدنا خيار المسلمين في شرق الأرض وغربها كانوا يأتون إلى أحسن أموالهم يوقفونها، ولهذا تجد أكثر المدن الكبيرة في الإسلام في بغداد وإلا في صنعاء وإلا في مدن الشام أحسن الأراضي فيها وأحسن المزارع قد وقفت من قبل قرون، قد وقفوها ولكن جاء من بعدهم يلعبها وخرجها عن سبيلها فعليه الإثم، وإلا عامة المسلمين كان خيارهم أحسن أموالهم يوقفونها إما للمساجد وإما للمدارس وإما لابن السبيل وإما للغريب الوارد إلى غير ذلك من مواقف الخير، بل أنواع من الوقف في الشريعة الغراء، أراضي كثيرة وقفت في مختلف الأماكن لحمام الحرم، وبعضها لكذا وبعضها لكذا، سبحان الله. وأما وصل نور الإسلام إلى أراضي أسبانيا وأراضي الغرب وأنقذوا من أنواع الظلمات، فكان فكرة الوقف هذه ليست معروفة عندهم فعملوا بها. فهنا الآن من كبار جامعاتهم ما هو مستفيد من الأوقاف متعلمين ذلك من الإسلام ومن 600 سنة ويزيد وينقص على ذلك، أوقاف حبست على جامعة ويل وأوقاف في أمريكا، وقفت على جامعة كامبريدج، وإلى الآن يستفيدون من هذا الوقف ويتنمى وتكتفي صرفية الجامعة كلها من هذا الوقف. ولما أسقط الكفار الخلافة في تركيا وتملكوا على أمر الحكم الدولة وأعطوه من لا خلاق له من المتنكرين لدينهم والخارجين عن شريعة ربهم والمعظمين لأهل الفسق والكفر وأنظمتهم ممن يسمونهم بالعلمانيين إلى غير ذلك من الأسماء والألقاب الكاذبة. وكانت الأوقاف ساري أمرها وقائم بها مساجد المسلمين ومواطن تعليمهم ومعاهدهم، فكانوا فيما ينشرونه من شر يريدون من أهل العلم أن يمشوا معهم خطوات ليؤيدوهم على سوءهم وشرهم، فأبى أهل العلم ذلك، فأرادوا أن يضغطوا عليهم فصعب عليهم إضغط، يحبسوا الناس كلهم، يحبسوا العلم كلهم، ما يعملون، وجدوا أنهم غير محتاجين إليهم بالأوقاف التي وقفت، فكانوا يريدون منهم يتكلموا في المضافين كذا، يقولون لا هذا لا، وضعوا في الشريعة كذا ما نزيد ولا ننقص فيه، أقولوا للناس كذا أبدا. ففكروا كيف يدخلونهم تحت الضغط والقهر والسلطة، فأخذوا الأوقاف وأدخلوها تحت سلطة الدولة وأخذوها من نظارها والقائمين عليها، وقالوا إيه والآن ماشي، ولا بتقول كذا ولا بتعمل كذا، ليتحكموا بها على أهل العلم بما يشاءوا. وهذا علموا بعد ذلك الدول التابعة لهم في أنظمتهم أن يستبدوا بالأوقاف ولا يتركوها في أيدي الصالحين ولا أيدي خيار الشعوب، وأن يتصرفوا بها كما يريدون. وإلى الآن الآثار في اللعب بالأوقاف في العالم الإسلامي قوية، لهذا بلد قالوا منها ما انتهى نهائيا، ومنه ما صرف في غير مصرف، ومنه ما بيع، ومنه ما هدم، ومنه ما بقي إلى اليوم أخس ما يكون في الأثمان، هي تأخذ بغير ثمنها ويلعبها، وبعدين يتمصلح بها في أثمان باهظة، ولا يصل للوقف اليسير الموقوف اللعب بالوقف الذي ما يجوز أن يباع إلا بأغبط ثمن وأحسن ثمن، لأنها أمانة. فمثل مال اليتيم لا يجوز أن يتصرف فيه صاحبه إلا بأحسن الأثمان وما كان فيه فائدة ومصلحة له، فكذلك الأوقاف. ولكن هذا لا وقف يروح يلعبها، كيف وقف هذا موقف يأخذها يستأجرها بغير أجرة مثلها، وبعدين يأجرها هو بأجرة مثلها أضعاف مضاعفة، ولا يصل للوقف إلا شوف لعبة لا وجه لها في الشرع إلا تلاعبهم بدين الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبذلك تخربطت عليهم أمورهم. يقول أن سيدنا عمر بن الخطاب ملك 100 سهم من خيبر اشتراها، لما استجمعها قال يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى، قال حبس الأصل وسب للثمرة، قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا فجعلها عمر رضي الله عنه صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب. لا إله إلا الله. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة إنكار الوقف، ولكن لا يستقر مذهبه على ذلك لإجماع الصحابة عليه من بعدهم. وهكذا يتعرض من خلال أثناء الكلام لما يتعلق بشروط صحة الوقف وما يترتب عليه من الأحكام، كما يأتي بعضه معنا إن شاء الله في دروسنا المقبلة. جعلنا الله من المقبلين بالكلية عليه الموفقين لما يرضي، المغتنمين أعمارهم القصيرة في الأعمال الخيرة الكثيرة الكبيرة النويرة، المضاعف أجرها مضاعفات كثيرة، وأن الله يصلح لنا قلوبنا وإن ضمنا في سلك محبوبنا إرعانا بعين عنايته فيبلغنا مرغوبنا وفوق مرغوبنا مما الله أهله من خيرات الدنيا والآخرة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد.